بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في بيان أن الشرك أقسام، وهنا فائدة ننقلها عن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، مبينا فائدة عظيمة كنا قد أشرنا إليها. قال رحمه الله: وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم، فهم يؤمنون ومقرون بربوبية الله، مع هذا الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك: في هذا الزمن عباد القبور إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العباد، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوت، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، فهذا شرك في الأسماء والصفات، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا ما تقدم معنا، فمثل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى بمن يدعو الأموات في جلب نفع أو دفع ضر، هذا شرك في الإلهية، لأنه صرف العبادة وهي الدعاء هنا لغير الله، وهذا الشرك متضمن لشرك في الربوبية والأسماء والصفات، فما دعاه إلا لما اعتقد أنه ينفع ويضر ويجلب له المنافع ويدفع عنه المضار، وهذا شرك في الربوبية، وما دعاه في جلب المنافع ودفع المضار إلا لاعتقاده أنه يسمعه وأنه يجيبه إلى غير ذلك. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقد استوفى المصنف رحمه الله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعها، فذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أبوابا في هذا الكتاب الطيب، ذكر فيها بعض أنواع العبادة لا كلها، وإنما خصت هذه المذكورات بالذكر لأن كثيرا ممن وقع في الشرك كان يصرفها لغير الله في زمن الشيخ وفي زمننا. قال: وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ، في العبادات كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، والإرادات كالرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، والألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك، كما سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الكتاب، فالله تعالى يرحمه ويرضى عنه، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمه وأن يعلي منازله في الفردوس الأعلى لما قدمه من خير عميم عظيم وعلم غزير، وجعل الله في مؤلفاته القبول، وما ذاك إلا دليل على إخلاصه فيما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد. فإن قلت: هل لا أتى المصنف رحمه الله تعالى بخطبة تنبئ عن مقصوده كما صنع غيره؟ هذا جواب لاعتراض وارد. لماذا لم يجعل الشيخ محمد رحمه الله تعالى ويأتي بخطبة يبين فيها مقصوده من هذا التأليف؟ قيل، وهذا قول من الأقوال، كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى عن مقصوده، فإنه صدره بقوله كتاب التوحيد، أي مكتوب في التوحيد، وهذا يغني عن الخطبة حيث بين رحمه الله تعالى مقصود تأليفه لهذا الكتاب. وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده، فكأنه قال: قصدت جميع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، بالإشارة هنا عن التصريح بذلك في الخطبة. هذا قول من الأقوال. وفيما رأيت لأهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال ثلاثة، هذا منها أنه رحمه الله تعالى اكتفى بالترجمة. القول الثاني كما تقدم معنا أن الشيخ أجراه مجرى الرسائل لأهل العلم لينتفعوا بما فيه. القول الثالث أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا المؤلف في التوحيد، وهو حق الله سبحانه وتعالى، ومن الأدب ألا يفصل بين الحق الذي هو التوحيد والدال على الحق وهو ربنا جل وعلا وما دل عليه من كتابه وسنة نبيه، ألا يفصل بينهما فاصل، وقالوا كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والأمر رعاكم الله سهل، فالمقصود هو بيان ما لأجله ألف المصنف رحمه الله تعالى هذا المؤلف، وهو ظاهر بين. قال: والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني، أنه في توحيد الإلهية. تقدم معنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، فكتاب التوحيد أصالة في توحيد الإلهية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأبواب في الربوبية والأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل أن ندخل في كلام الشارح رحمه الله تعالى فنفسر الآية، فقوله جل شأنه: وما نافية، خلقت أي أوجدت الجن، عالم مخفي عنا، مكلفون، منهم الصالح ومنهم الطالح، والإنس إلا ليعبدون. إلا أداة استثناء، واللام في قوله ليعبدون لام الحكمة، يعبدون أي يوحدون، يتذللون لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، تقربا إلى الله جل شأنه. فالله جل وعلا بيّن الحكمة من خلقه الجن والإنس، أن الله إنما خلق الجن والإنس ليفردوه بالطاعة والعبادة، ليعبدوه وحده جل شأنه. وهذا أصح القولين في تفسير الآية، فقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره قولين لأئمة التفسير، أصحها هذا، وهو الذي رجحه ابن جرير وغيره، وساق سنده إلى ابن عباس. والقول الثاني ما جاء عن سفيان وابن زيد وغيرهما، أن الله جل وعلا يقول: ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء من الجن والإنس إلا لمعصيتي، والراجح ما تقدم ذكره. فالنفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، أي إنما خلقنا الجن والإنس للعبادة وإفراد الله عز وجل بها. قال الشارح رحمه الله: يجوز في قول الله وقول الله تعالى فيها وجهان: الرفع على الابتداء فتقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، والجر عطفا على التوحيد، عطفا على التوحيد فتقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وهكذا حكم ما سيمر بك من هذا الباب. فلك وجهان في لغة العرب: الرفع على الابتداء والجر على العطف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. تعريف العبادة وضبط هذا التعريف من مهمات الأمور، لأن كثيرا ممن يخالف أهل الحق في هذا التوحيد، توحيد العبادة، ينازعون في مسمى العبادة ويخالفون أهل الحق فيها. فإذا قيل لهم: أنتم دعوتم الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة، فصرفتم الدعاء وهو عبادة لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد كفر أو أشرك، يقولون هذا ليس من باب العبادة. فلا بد لطالب العلم وللموحد أن يعرف العبادة معرفة صحيحة لغة وشرعا. فعرف شيخ الإسلام رحمه الله، قال: العبادة هي طاعة الله. تقدم معنا أن العبادة والطاعة إذا أضيفت لله فهي بمعنى واحد، فعبادة الله هي طاعته بامتثال أن يمتثل المكلف ما أمر به، ما أمره الله به، سواء أكان أمر وجوب أو أمر استحباب، على ألسنة الرسل، أي ما جاءت به الرسل. وأعظم الواجبات وآكد الفروض المحتمات هو توحيد الله سبحانه، إفراده بالعبادة. وقال أيضا، وكلامه في رسالته الماتعة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبد في لغة العرب أصل يدل على خضوع وذل، فتقول طريق معبد مذلل. قال الشاعر: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. واختلفت عبارات أهل العلم في تعريف العبادة. أحسن هذه التعاريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه عبادة، سواء كان من الأقوال أو الأعمال. ونعرف أن هذا القول أو العمل يحبه الله بأمره أمرا شرعيا به: واعبدوا الله وأقيموا الصلاة. الصلاة عبادة لأن الله أمرنا بها. وهكذا بثنائه على من يعمل ذلكم العمل أو يقول ذلكم القول، أو بترتب الجزاء وأنه في الجنة إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال. وهذا تفصيل للعبادة ببيان أقسامها: قولية وعملية، وتكون ظاهرة كما أنها تكون باطنة. قال ابن القيم رحمه الله وكلامه في المدارج: ومدارها، بعد أن ذكر تعريف العبادة ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان مدار العبادة. ومدارها أي العبادة على 15 قاعدة. وكلام ابن القيم هذا في غاية النفاسة، وأخذ منه المصنف بعضه، وإلا لكلام ابن القيم تتمة. من كملها، كمل هذه القواعد، كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. العبادة كما تقدم معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتنقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. نذكر مثالا لتتمة كلام ابن القيم، ومن أراد التتمة فليرجع للمصدر. قال ابن القيم: فواجب القلب كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء، إلى أن قال: وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان: واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. قال: وأما المحرمات التي عليه فالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق والكفر. وأما عبوديات اللسان الخمس، وبدأ يفصل فيها، فواجبها النطق بالشهادتين، ثم ذكر المستحب، ثم ذكر باقي هذه العبوديات. وقال القرطبي، وكلامه في التفسير له: أصل العبادة التذلل والخضوع، هذا في اللغة كما تقدم معنا. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، هذه المأمورات التي أمرنا الله جل وعلا بها. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه تقربا وامتثالا. فيقول: سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. لما؟ قال: لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله رب العالمين، مع كمال وغاية المحبة. وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وهذا تقدم معنا غير ما مر في كلام ابن القيم عليه رحمة الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. وهكذا ذكر غيرهم من العلماء، وهو كما قال كالبغوي وغيره. الأصوليون عرفوا العبادة بقوله: ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وبعض أهل العلم يعرف العبادة ما أمر الله بها، والمراد ها هنا الأمر الشرعي، لأن أمر الله أمران شرعي وكون. وأحسن التعاريف وأفضلها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى تعريف العبادة وقواعدها وما تدور عليه، وبين معناها في اللغة بنقولات طيبة نفيسة، قال رحمه الله: ومعنى الآية، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته. فهذا هو الحكمة في خلقهم، الحكمة الشرعية الدينية. فالله إنما خلقنا لنعبده جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام لام الحكمة، لحكمة عظيمة وهي عبادة الله وحده. ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وفي الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله إنما خلقنا لنعبده، لم يخلقنا الله عبثا ولم يتركنا سدى. ما خلقنا الله جل وعلا ليتقوى بنا من ضعف، فهو القوي المتين سبحانه. وما خلقنا الله جل وعلا لأجل شيء وآخر، وإنما خلقنا لغاية واحدة، أن نعبده وأن نتذلل له جل شأنه. قال: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. هذا قاله ابن كثير وغيره. عبادة الله سبحانه التي لأجلها خلقنا هي طاعته سبحانه بفعل المأمور، فالله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعته سبحانه بفعل المأمور، ما أمرنا الله جل وعلا به، وهو قسمان: أمر وجوب وأمر استحباب. فالإنسان متى ما أتمر وفعل ما أمره الله به امتثالا وتقربا كان عابدا لله. كذلك في ترك المنهيات، سواء أكان نهي تحريم كالزنا وشرب الخمر أو نهي كره، يتركها الإنسان تقربا إلى الله وامتثالا له سبحانه، حيث نهى عباده عن ذلك فيكون عابدا لله. وذلك عبادته التي هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام كما ذكره غير واحد هذا التعريف، البغوي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير وابن جرير وجمع من أهل العلم. نقول هذا للرد على من يقول إن هذا التعريف إنما قاله محمد بن عبد الوهاب وقالوا ذلك جهلا بالعلم وكلام أهله. قال: لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية، في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وهذا ذكره البغوي في تفسيره وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في درء التعارض: روى هذه الأقوال ابن أبي حاتم بأسانيده إلا قول علي. وقال مجاهد بن جابر: إلا لآمرهم وأنهاهم، أي ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا معنى العبادة. واختاره الزجاج كما في معانيه. وشيخ الإسلام قال، أي شيخ الإسلام: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي كما في الرسالة بمعناه: لا يؤمر ولا ينهى. هذه نقولات عن أهل العلم، وتقدم حاصل الخلاف في تفسير هذه الآية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.